لنتخيل معا محاولة بناء أسرع وأقوى سيارة في التاريخ، يعني محركها يسبق الزمن بأجيال وتصميمها يخطف الأنفاس بصراحة. لكن بمجرد الانتهاء من تجميع هذه التحفة الهندسية، نكتشف أمرين في غاية الغرابة. الأول أنه لا توجد قطرة وقود واحدة متوفرة في الأسواق لتشغيلها.
وهذه مشكلة بحد ذاتها.
بالضبط. والثاني، وهو ربما الأكثر رعباً، هو أن أبواب هذه السيارة صممت بطريقة لا يمكن إقفالها أبداً، مما يتركها عرضة لأي شخص مار في الشارع. حسناً، دعونا نفكك هذا، لأن هذا التشبيه لم يعد مجرد خيال علمي.
هو واقعنا الحالي.
أيوه، هو بالضبط، هو الواقع المربك الذي يكشف عنه تحليلنا اليوم لمجموعة من أهم التطورات الصادرة في الأول من أغسطس عام 2026. يعني نحن أمام مفارقة عجيبة جدا. التكنولوجيا تتقدم بسرعة الضوء، بينما البنية التحتية المادية والأمنية تنهار تحت وطأة هذا التسارع.
طيب، هذه المفارقة هي بالضبط ما يربط بين كل الأخبار التي نتناولها في نقاشنا اليوم، يعني من إعلانات التفوق الكمي مروراً بأزمة اختناق سلاسل التوريد للذواكر، وصولاً إلى الاختراقات الطبية وكوارث شبكات الجيل الخامس.
صحيح، تبدو كأنها مواضيع مختلفة تماماً.
لكنها ليست حوادث منفصلة على الإطلاق، بل هي أعراض لنفس التحول الهيكلي. نحن نشهد عصراً يتم فيه ضخ تريليونات الدولارات في الابتكار، مع اتجاه الانتام، وأعني تاماً للأساسات. المحرك الذي ذكرته في تشبيهك يكبر ويزداد تعقيداً، بينما الهيكل الذي يحمله يتشقق.
يا إلهي، طيب، للغوص في تفاصيل هذا المحرك الجبار، أعتقد أنه يجب أن نتوقف عند الإنجاز التاريخي في عالم الحوسبة. الأخبار تتحدث عن إعلان مشترك بين شركة IBM وجامعة شيكاغو، إنجاز يسمى التفوق الكمي الموثوق.
أيوة، وهذا مصطلح مهم جداً، الموثوق.
التفاصيل هنا مذهلة فعلاً. لقد استخدموا 70 كيوبيت منطقية قادرة على تصحيح الأخطاء. الأرقام تقول إن العملية الحسابية التي أنجزوها استغرقت 15 دقيقة فقط، ربع ساعة. بينما لو تم استخدام أقوى الحواسيب الفائقة التقليدية الموجودة اليوم،
لاحتاجت وقتاً أطول من عمر الكون.
أطول من عمر الكون بأكمله لإنهاء نفس المهمة. هذا جنون. لكن السؤال هنا، ما هو هذا الكيوبيت المنطقي، وكيف يختلف عما سمعناه في السنوات الماضية؟
ما يثير الاهتمام هنا هو هذا الاختلاف تحديداً. لفهم هذا الإنجاز، يجب أن نفهم أولاً المشكلة الأساسية في الحوسبة الكمية. في الماضي، كانت الكيوبيتات المادية، وهي وحدة البناء الأساسية للحاسوب الكمي، حساسة للغاية.
حساسة لأي درجة يعني؟
لدرجة أن تغيراً طفيفاً في درجة الحرارة أو حتى إشعاعاً كونياً عابراً يمكن أن يدمر العملية الحسابية بأكملها. هذا ما نسميه فيزيائياً بالضوضاء.
فهمت.
في عام 2019، عندما أعلنت جوجل عن إنجاز مشابه، كان هناك تشكيك كبير في المجتمع العلمي، لأن النتائج كانت مليئة بهذه الضوضاء وغير قابلة للتحقق رياضي دقيق.
يعني كانت نتائج نظرية أكثر من كونها عملية.
بالضبط. لكن ما فعلته IBM وجامعة شيكاغو الآن هو ابتكار تقنية برمجية لدمج عدة كيوبيتات مادية غير مستقرة لتكوين كيوبيت منطقي واحد يتمتع باستقرار تام.
هذا يبدو وكأننا نحاول بناء منصة للوقوف باستخدام عدة كراسي مكسورة وغير متوازنة.
تشبيه نثير للاهتمام.
يعني إذا استخدمنا كرسياً واحداً مكسوراً، سيسقط من يقف عليه بالتأكيد. لكن إذا قمنا بربط 10 كراسي غير متوازنة معاً بهيكل معدني صلب، فإن اهتزاز كل كرسي يلغي اهتزاز الآخر، ونحصل في النهاية على سطح صلب ومستقر يمكن الاعتماد عليه.
أيوة، تشبيه ممتاز يوضح الآلية تماماً. هذا السطح الصلب الذي وصفته هو الكيوبيت المنطقي، وهو ما ينقل الحصوبة الكمية من مجرد يعني تجارب معملية غامضة إلى أداة عملية يمكن الوثوق بنتائجها رياضياً.
واو.
والأهم من ذلك هو تطبيقات هذا الاستقرار. نحن لا نتحدث هنا عن حاسوب لتشغيل ألعاب الفيديو، بل نتحدث عن محاكاة جزيئات الأدوية المعقدة مثلاً.
وهذا سيغير قطاع الصيدلة بالكامل.
بلا شك، بدلاً من قضاء 10 سنوات في مختبرات الكيمياء لتجربة تفاعلات الأدوية، يمكن محاكاتها بدقة ذرية في غضون أيام قليلة. وهذا ينطبق أيضاً على إنشاء نموذجنا مناخية دقيقة تأخذ في الحسبان مليارات المتغيرات التي تعجز الحواتيب الكلاسيكية عن معالجتها، أو حتى تحسين مسارات الطيران العالمية لتقليل استهلاك الوقود.
طيب، هنا تبرز تلك المفارقة التي بدأنا بها النقاش. إذا كان العلم قد وصل إلى هذه المرحلة الخرافية من القدرة على التحكم في الذرات لبناء حواسيب تخترق حواجز الزمن، فلماذا يعاني العالم اليوم، وتحديداً ثورة الذكاء الاصطناعي الحالية، من نقص خانق في العتاد الأساسي؟
سؤال في محله جداً.
يعني كيف نملك المعرفة لبناء أجهزة كمية بينما تعجز الشركات عن إيجاد قطع غيار لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي اليومية؟
لأننا نصطدم بما يسمى عنق الزجاجة المادي. ما يحدث اليوم في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي هو أزمة ذاكرة بالدرجة الأولى، وليس فقط أزمة معالجات.
أزمة ذاكرة؟
أيوة، البيانات تشير إلى أن شركة مايكرون، وهي من كبار المصنعين عالمياً، باعت بالكامل سعتها الإنتاجية من ذواكر HBM4 حتى نهاية عام 2027. تخيل ذلك.
لحظة، السعة الإنتاجية لسنوات قادمة محجوزة مسبقاً بالكامل؟
بالكامل، لم يعد لديهم ما يبيعونه.
دعنا نتوقف هنا لحظة، ما هو هذا الـ HBM4 تحديداً؟ ولماذا هو حاسم ومطلوب لهذه الدرجة المجنونة؟
الـ HBM يرمز إلى الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي. لفهم أهميتها، لنتخيل أن معالج الرسوميات الـ GPU الذي يدرب الذكاء الاصطناعي هو دماغ عبقري قادر على قراءة آلاف الكتب في ثانية واحدة.
طيب، ممتاز.
لكن المشكلة أن هذا الدماغ موصول بمكتبة عبر أنبوب ضيق جداً. مهما كان هذا الدماغ سريعاً، فإنه سيظل خاملاً ينتظر وصول المعلومات عبر هذا الأنبوب.
سرعته لا تفيد إذا كانت المعلومات تصل ببطء.
بالضبط، ذواكر HBM4 تعمل على توسيع هذا الأنبوب ليصبح نهراً ضخماً ينقل تريليونات المعالمات في أجزاء من الثانية. بدون هذه الذواكر، المعالجات الجبارة تفقد قيمتها تماماً وتصبح بلا فائدة.
والمخيف في هذا المشهد بأكمله هو الاحتكار. يعني السوق العالمي لهذا النوع الخساس جداً من الذواكر تسيطر عليه 3 شركات فقط، سامسونج وإسكي هاينكس ومايكرون.
3 فقط، نعم.
عندما تتحكم 3 جهات فقط في المورد الأساسي لأهم ثورة تقنية في عصرنا، فالنتيجة الطبيعية هي ما نراه الآن، تضاعف أسعار هذه المكونات خلال 6 أشهر فقط. أليس من المستحيل أن تستمر الصناعة بهذا الشكل المحدود؟ ما هي البدائل المتاحة لتجاوز هذا الاحتكار والاختناق؟
الحاجة دائما تدفع للابتكار كما نعلم. نظراً لاستحالة بناء مصانع رقائق جديدة بين ليلة وضحاها، فهذه العملية تستغرق سنوات وتتطلب مليارات الدولارات. يتجه المهندسون الآن لحلول معمارية مبتكرة للالتفاف على المشكلة.
مثل ماذا؟
أولاً، هناك تقنيات ضغط النماذج، أي محاولة تقليص حجم نماذج الذكاء الاصطناعي نفسها، بحيث لا تحتاج إلى هذه الكميات الهائلة من الذاكرة دون فقدان دقتها، أو على الأقل دون فقدان الكثير من دقتها.
منطقي.
وثانياً، وهو تطور مثير للاهتمام، هناك توجه نحو تقنية تسمى CXEL.
وما هي آلية عمل تقنية CXEL هذه؟
ببساطة، بدلاً من أن يكون لكل خادم أو سيرفر ذاكرته الخاصة المحدودة به، تسمح تقنية CXEL بإنشاء حوض مشترك من الذاكرة.
حوض مشترك؟
أيوة، يمكن لعدة خوادم أن تتشارك في نفس موارد الذاكرة بمرونة وكفاءة، تماماً مثل نظام خزان مياه مركزي يغذي عدة منازل حسب الحاجة، بدلاً من أن يمتلك كل منزل خزانه الصغير الخاص الذي قد يفرغ فجأة.
فكرة ذكية جداً لتوزيع الموارد المتاحة.
وهناك أيضاً توجه لاستخدام أقراص التخزين الصلبة SSD كبديل جزئي للذاكرة العشوائية عبر تقنية مثل Direct Storage. هذه التقنية تخلق مساراً مباشراً بين قرص التخزين ومعالج الرسوميات متجاوز المعالج المركزي الذي كان يمثل نقطة تفتيش تبطئ نقل البيانات.
يعني نلغي الوسيط؟
بالضبط. ورغم أن أقراص SSD أبطأ بكثير من ذواكر HBM، إلا أنها توفر سعات تخزين هائلة بتكلفة أقل بكثير.
طيب، إذا كانت هذه الحلول تحاول إنقاذ مراكز البيانات الضخمة التابعة لشركات التكنولوجيا، فكيف ستنعكس هذه الأزمة على المستهلك العادي؟ هذا ينقلنا إلى كيف تتسرب أزمة الذكاء الاصطناعي إلى غرف المعيشة في منازلنا،
وتحديداً قطاع الألعاب.
أيوة، قطاع الألعاب. تقرير شركة سوني للربع الأول من العام المالي 2026 يكشف عن أرقام ضخمة، ارتفاع في أرباح قسم الألعاب بنسبة 40% لتصل إلى 1,400,000,000 دولار.
أرقام خيالية.
والأهم من هذا أن التقرير يؤكد تخصيص ميزانية ضخمة وانتقال جهاز بلاي ستيشن 6 من مرحلة التصميم النظري إلى الهندسة الفعلية، مع توقعات إطلاقه بين عامي 2027 و2028.
الأرقام فعلا مبهرة، لكنها تخفي خلفها تحديا هندسيا واقتصاديا هائلا. الجيل القادم من الأجهزة المنزلية مثل PS6 لن يعتمد فقط على تحسينات طفيفة في الرسومات، بل يتطلب دمج تقنيات تعاني أساسا من النقص الذي ذكرناه قبل قليل. التسريبات التقنية تشير إلى استخدام الجيل الثالث من تقنية تتبع الأشعة.
تتبع الأشعة؟ لكي نوضح الصورة للمستمعين، هذه التقنية تعني أن الجهاز لا يقوم برسم ظل أو ضوء ثابت مسبق البرمجة في اللعبة، بل يقوم بمحاكاة سلوك كل شعاع ضوء كما يحدث في الواقع الحقيقي، كيف ينعكس على الماء وكيف يخترق الزجاج.
وهذا يتطلب قوة معالجة جنونية.
أيوة، قوة حسابية مرعبة.
بالتحديد، ولإدارة هذه القوة ستحتاج هذه الأجهزة إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي المدمجة لتوليد الرسوميات لحظياً لتخفيف العبء عن المعالج، كما أننا ستعتمد على أقراص SSD بمعيار PCIe الجيل الخامس.
وما الذي يقدمه هذا المعيار؟
هذا المعيار هو بمثابة طريق سريع متعدد المسارات للبيانات، وهو ما سيجعل شاشات التحميل في الألعاب شيئاً من الماضي السحيق. يعني اللعبة ستحمل عوالمها بالكامل في أقل من ثانية واحدة.
لكن هنا تكمن المشكلة الكبرى. هذه المواصفات الخارقة تعني أن جهاز PS6 سيحتاج بشكل أو بآخر لتقنيات مقاربة، وربما لذواكر HBM4 أو ما يشبهها.
صحيح.
لنتخيل معاً بناء قصر فخم ومذهل يعتمد تصليمه على نوع نادر جدا من الطوب، وفجأة نكتشف أن شركات الذكاء الاصطناعية الكبرى قد اشترت سلفا كل مصانع هذا الطوب في العالم للسنوات القادمة. كيف يمكن لشركة سوني بناء هذا القصر وبيعه للناس بسعر معقول؟
هذا هو الكابوس الذي يقضي مضاجع مديري الشركات الترفيهية اليوم، الموازلة بين تقديم تكنولوجيا مستقبلية والحفاظ على نقطة سعر يقبلها المستهلك العادي أصبحت شبه مستحيلة.
الأسعار سترتفع بشكل جنوني.
أسعار المكونات ترتفع بشكل لا يصدق بالفعل. حتى أسعار ذواكر DDR5 التقليدية المستخدمة في الحواسيب المحمولة العادية ارتفعت بنسبة 25% مؤخراً.
واو، 25%؟
أيوة. فإذا أرادت سوني أو أي شركة أخرى إطلاق جهاز مدجج بالذكاء الاصطناعي وتتبع الأشعة المتطور، فإن التكلفة ستكون الهاجس الأكبر، إما أن يكون سعر الجهاز باهظاً جداً للمستهلك، أو ستضطر الشركة لبيعه بخسارة فاضحة والاعتماد على مبيعات البرمجيات والاشتراكات الشهرية لتعويض تلك الخسارة.
حسناً، يبدو أن كل شيء يصبح أسرع وأكثر تعقيداً وتكلفته ترتفع باضطراد. لكن هذا التعقيد يأخذنا إلى المحور الأهم وربما الأكثر خطورة في نقاشنا اليوم، البنية التحتية الأمنية.
هنا تبدأ الكارثة الحقيقية.
أيوة، كل هذه التقنيات المتطورة تعمل في النهاية على شبكات اتصال، وهنا تتجلى الكارثة. الأخبار تشير إلى اكتشاف 84 ثغرة أمنية حرجة في تطبيقات النواة مفتوحة المصدر لشبكات الجيل الرابع والخامس. كيف يمكن لشبكات الجيل الخامس التي سوق لها عالمياً على أنها الدرع الأكثر أماناً وموثوقية في تاريخ الاتصالات أن تحتوي على هذا الكم من الثغرات؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى، سنجد أن المفارقة تكمن في أن ما يجعل شبكات الجيل الخامس سريعة ومرنة هو نفسه ما يجعلها هشة.
كيف ذلك؟
في الماضي كانت شبكات الاتصال تعتمد على معدات صلبة ومغلقة، أجهزة حقيقية. أما شبكات 5G فهي تعتمد بشكل كبير على البرمجيات المفتوحة المصدر وعلى الحوسبة الطرفية. المفهوم الأخطر هنا هو ما يعرف بتقطيع الشبكة.
ما هو تقطيع الشبكة؟ وكيف يفتح أبواباً للمخترقين؟
تخيل أن هوائيات الاتصال عبارة عن أنبوب مياه ضخم. تقنية تقطيع الشبكة تقوم برمجياً وليس مادياً بتقسيم هذا الأنبوب إلى أنابيب افتراضية أصغر.
لتوزيع الجهد.
أيوة، يمكن تخصيص أنبوب للسيارات ذاتية القيادة، وأنبوب آخر لمستشفى، وأنبوب ثالث لمشاهدة مقاطع الفيديو على الهواتف. الفكرة رائعة من حيث الأداء والكفاءة، لكن المشكلة تكمن في الجدار العازل بين هذه الأنابيب.
الجدار البرمجي تقصدين؟
بالضبط، الثغرات التي تم اكتشافها تتركز في النواة أو الكيرنل، وهي بمثابة الجهاز العصبي المركزي الذي يدير هذا التقسيم برمته. وبسبب تعقيد هذه البرمجيات، وجد المهاجمون طرقاً لاختراق جدار أحد الأنابيب البسيطة كأنبوب مشاهدة الفيديو للوصول إلى النواة، ومن ثم العبور بسهولة إلى الأنبوب الحصافي الخاص بالمستشفيات أو البنوك.
هذا مرعب. وهناك أيضاً خطر ما يشار إليه باختطاف الجلسات.
هذا سيناريو مخيف آخر.
للتبسيط، هذا يعني أن شخصاً ما قد يكون في متجر يقوم بالدفع عبر هاتفه، فيتمكن مخترق من اعتراض الجلسة وانتحال هوياته الرقمية ليقوم بعمليات سحب أو وصول لبيانات حساسة، وكأن النظام البنكي يتعامل مع صاحب الهاتف الشرعي.
دقيق تماماً. توسيع مساحة الهجوم بهذا الشكل الغير المسبوق يعني أن كل ميزة جديدة تمت إضافتها لتسريع الأداء في 5G خلقت دون قصد أبواباً خلفية أعمق وأخطر.
وهذا يمهد مباشرة لاختراقات تمس حياتنا بشكل مادي ملموس جداً. قطاع الرعاية الصحية يرزح اليوم تحت هجمات غير مسبوقة. شركة الأدوية العملاقة أمجين بوزنها الذي يمثل إيرادات سنوية تبلغ 28 مليار دولار، تتعرض لاختراق من خلال خوادم سحابية تديرها جهة خارجية.
كارثة بكل المقاييس.
نحن لم نتحدث هنا عن سرقة عناوين بريد إلكتروني، بل سرقة أبحاث سرية ووصفات أدوية تمثل مليارات الدولارات من الاستثمارات. إلى جانب ذلك، هناك شركة كير كلاود التي سرقت منها بيانات أكثر من 345 ألف مريض، والمصيبة أنهم تكتموا على الأمر أو تأخروا في الإبلاغ لمدة 4 أشهر.
وهو انتهاك صارخ لقاعدة 60 يوماً الخاصة بقانون هيبا لحماية البيانات الطبية في الولايات المتحدة.
بالضبط. كيف وصلنا إلى نقطة تعتمد فيها هذه الكيانات الطبية العملاقة على أنظمة حماية بهذا الضعف؟
للإجابة على هذا، يجب أن نفهم أولاً القيمة الاقتصادية لهذه البيانات. يعني السجل الطبي الشامل يباع حالياً على الإنترنت المظلم بحوالي $1,000.
$1,000 للسجل الواحد؟
أيوة. في المقابل، بيانات البطاقة الائتمانية قد تباع بدولارات معدودة فقط.
لماذا هذا الفارق الشاسع في السعر؟
لأن البطاقة الائتمانية يمكن إيقافها، إلغاؤها واستبدالها بمكالمة هاتفية واحدة للبنك. أما التاريخ الطبي، الأمراض المزمنة وجينات الوراثية، فهي بيانات ثابتة لا تتغير أبداً. المخترق يشتري هوية إنسان بالكامل، ولا يمكن لهذا الإنسان أن يغير تاريخه الصحي للهروب من الاختراق.
يا لها من حقيقة مرعبة. هنا تبرز إشكالية منطقية تستحق الوقوف عندها فعلاً. نرى مستشفيات تنفق عشرات الملايين من الدولارات لشراء أحدث الروبوتات الجراحية والمعدات الطبية المستقبلية، لكنها في ذات الوقت تضع بيانات تشغيل هذه الروبوتات وبيانات المرضى على خوادم سحابية قديمة ومتهالكة أو مدارة بضعف شديد من قبل أطراف ثالثة.
هذه هي المفارقة.
أين يكمن الخلل؟ ومن يتحمل المسؤولية الحقيقية عندما تسرق بيانات حساسة لشركة بحجم أمجين من خادم تديره شركة سحابية خارجية؟
الحلل يكمن في ثقافة الاستثمار التقني ذاتها. في القطاع الطبي لا يزال ينظر للأسف إلى الأمن السيبراني على أنه مجرد تكلفة زائدة تتبع قسم تكنولوجيا المعلومات، وليس جزءاً لا يتجزأ من البنية التحتية لسلامة المرضى.
نقطة مهمة جداً.
يجب أن يعامل تحديث الخوادم بنفس درجة الأهمية التي يعامل بها تعقيم أدوات الجراحة. اختراق مستشفى لا يعني فقط تسريب بيانات على الإنترنت، بل قد يعني توقف أجهزة الإنعاش ودعم الحياة في غرف العناية المركزة.
وماذا عن مسؤوليات الأطراف الخارجية؟
بخصوص من يتحمل المسؤولية، فالمخاطر المرتبطة بالجهات الخارجية هي الثقب الأسود في أمن المعلومات اليوم. سرقة أبحاث أدوية متطورة ليس مجرد خسارة مالية للشركة. في عالم اليوم، هذه المعلومات الحساسة قد تستخدمها دول منافسة لاختصار عقود من البحث العلمي، مما قد يشعل فعلياً حروباً اقتصادية دولية صامتة للحصول على التفوق الطبي التكنولوجي.
حروب صامتة، نعم.
والإحصائيات المخيفة تؤكد أن 70% من هذه الاختراقات تعود لأخطاء بشرية بحتة، كإعدادات سحابية خاطئة أو هجمات هندسة اجتماعية بسيطة يقع ضحيتها المواطنون العاديون.
حسناً، إذا أخذنا هذا المشهد الأمني المهترئ، شبكات الجيل الخامس مليئة بثغرات في النواة، وكبرى شركات الرعاية الطبية تخترق بسبب أخطاء بشرية وإدارة سيئة للخوادم، وربطنا كل هذا بما بدأنا به نقاشنا اليوم، ماذا سيحدث عندما يدخل الحاسوب الكمي بقوته المطلقة وتفوقه الذي يطوي ملايين السنين في دقائق إلى هذه البيئة الأمنية الهشة أصلاً؟
هذا التساؤل هو تعريف كابوس الأمن القومي الذي يثير ذعر الحكومات اليوم. كل الأمان الرقمي الذي نعرفه ونعتمد عليه اليوم يعتمد على التشفين.
التشفير الرياضي؟
نعم، التشفير الحالي مثل خوارزميات RSA وECC التي تحمي التحويلات البنكية وتؤمن الاتصالات العسكرية وتشفر كل رسالة على الإنترنت، يعتمد على فكرة بسيطة، إنها مسائل رياضية معقدة جداً كتحليل أرقام أولية عملاقة تحتاج الحواسيب التقليدية لملايين السنين لحلها.
لكن الحواسيب الكمية كما ذكرنا لا تعمل هكذا.
بالضبط، الحواسيب الكمية لا تحل هذه المسائل بالتجربة المتتالية كالحواسيب العادية، بل تقوم بفضل خصائصها الكمية بحلها في وقت واحد، وتصل للنتيجة في ثوان معدودة. بمجرد أن يصل الحاسوب الكمي إلى درجة النضج والتوسع الكافي، سيصبح التشفير الحالي شفافاً تماماً وكأنه غير موجود.
وكيف يستعد العالم لعاصفة من المؤكد أنها ستقتلع كل السدود الرقمية الحالية؟
هناك سباق تسلح محموم يجري الآن لتطوير ما يسمى بتشفير ما بعد الكمية. المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا في الولايات المتحدة يعمل على قدم وساق لإصدار المعايير النهائية لهذا التشفير الجديد، ومن المتوقع الإعلان عنها في أواخر عام 2026.
يعني قريباً جداً.
أيوة، هذه الخوارزمية الجديدة تعتمد على رياضيات مختلفة تماماً، لا يمكن للحواسيب الكمية حلها بسهولة. لكن ابتكار الخوارزمية ليس هو المشكلة الأكبر.
أين المشكلة إذن؟ الترقية؟
التحدي الحقيقي يكمن في الترقية. نعم، تحديث كل خادم وكل هاتف وكل نظام بنكي حول العالم ليعتمد هذا التشفير الجديد هو عملية لوجستية مرعبة. ستستغرق عقداً كاملاً من الزمن. إنه سباق مع الزمن قبل أن تتمكن جهات خبيثة من الوصول إلى حواسيب كمية مستقرة.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ بعد هذا الغوص العميق تتضح ملامح الصورة الكبرى. لقد استكشفنا اليوم طرفي نقيض في عالم التكنولوجيا.
صحيح.
من جهة، قوة حوسبة كمية خارقة تكسر حدود الزمن، وصناعات ترفيهية تنفق مليارات لتوليد عوالم افتراضية مذهلة في أجهزة مثل PS6 تلغي فكرة شاشات التحميل. ومن جهة أخرى نصطدم بواقع مادي قاسي، لا يوجد ما يكفي من الذواكر المتقدمة لتشغيل هذا الذكاء الاصطناعي، وبنية تحتية شبكية وطبية متصدعة تعجز عن حماية أثمن ما نملك، وهي بياناتنا وهويتنا. نحن نركب تلك السيارة الخارقة التي لا محرك لها ولا أقفال لأبوابها.
تماماً، التركيز انصب على السرعة وقوة المعالجة ونسينا بناء شبكة أمان صلبة وطرق تتحمل هذه السرعة.
وهذا يتركنا أمام فكرة عميقة ومقلقة تستحق التأمل. هناك مصطلح متبادل اليوم بين القراصنة وهو خزن الآن وفك التشفير لاحقاً، أي أن الجهات الخبيثة تقوم اليوم بسرقة وتخزين جبان من البيانات السحابية المشفرة التي تبدو آمنة تماماً الآن، وهي تنتظر فقط اليوم الذي تتوفر فيه الحواسيب الكمية لفك تشفير كل تلك البيانات بأثر رجعي. إذا كان السجل الطبي الكامل يساوي $1,000 اليوم لأنه دائم ولا يتغير، فماذا سيحدث لمفهوم الخصوصية بأكمله عندما يصبح كل سر وكل رسالة وكل بحث طبي تم تخزينه اليوم متاحاً للقراءة في الغد القريب؟ هل حان الوقت للتوقف قليلاً عن مطاردة سرعة الابتكار الأعمى والعودة إلى الجذور لإعادة هندسة أسس شبكة الإنترنت من الصفر لتكون آمنة أولاً قبل أن تكون ذكية؟ مجرد سؤال متروك للمستقبل الذي يبدو أنه وصل أسرع مما توقعنا.